ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين الغر الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب كربلاء. السلام عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. السلام عليك وعلى إمامنا محمد الباقر، باقر علوم الأولين والآخرين، مصابكم يا آل طه مصيبة، مصيبة ورزء على الإسلام أحدثه الكفر. وكيف يحيط الواصفون بمدحكم وفي مدح آيات الكتاب لكم ذكر ومولدكم بطحاء مكة والصفا وزمزم والبيت المحرم والحجر. جعلتكم يوم المعاد وسيلتي، إيه والله هم وسيلتنا يوم المعاد والقيامة. جعلتكم يوم المعاد وسيلتي، فطوبى لمن أنسى وأنتم له ذخره. وبهجة مولانا الإمام محمد يان إمام لعلم الأنبياء له بقر سلالة زين العابدين الذي بكى، فمن دمعه يبسو الأعاشي بمخضر سليل حسين الفاطمي وحيدر الوصي، فمن طهر النمي ذلك الطهر الطهر
سمي رسول الله وارث علمه يا إمام على آبائه نزل الذين يكرهون فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام محب ما له عنكم صبر هم النور هم النور نور الله جل جلاله هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع يا الوتر مهابط وحي الله يا خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمر ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا طلعت شمس ولا أشرق يا البدر أوالي ما تملك عد وانصب على أهل المجيد على أهل البيت لقعا وانصب على أهل المجد ما تم بدر تم مبلوغ وبدير يا أوالي على الإمام المات بالسم السلام عليك أيها الإمام الغريب السلام عليك أيها الإمام الشهيد السلام عليك يا باقر العلم بعد النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم عبارة أهل البيت التي وردت في هذه الآية المباركة المقصود منها هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولا شك
ولا ريب في ذلك، لأن الروايات والنصوص تواترت على أن المقصود من هذه الآية المباركة هم هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة الذين الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى، والذين طهرهم الله سبحانه وتعالى ودفع وأبعى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا لا شك فيه ولا ريب، لأن الروايات المتواترة عندنا سواء أكان من طرقنا نحن أم من طرق إخواننا أهل السنة ذكرت هذا المعنى. وهذا يعطينا مصطلحا جديدا لأهل البيت عليهم السلام، لأن وهو هذا المصطلح ينسجم مع المعنى اللغوي، مع المعنى اللغوي أيضا ينسجم، لأن معنى أهل البيت في اللغة هو يعني أصحاب هذه الدار مثلا، يعني أهل هذا البيت. فلو قلت مثلا أهل القرية يعني سكان هذه القرية ومن هم مختصون بهذه القرية، إذا قلت أهل هذا الدار يعني من يسكن في هذا الدار ومن هم ذو أهل الدار، يعني ذو هذه الدار. هكذا إذا قلت مثلا جاء رجل وأزعج أهل البيت هذا، شو معنى ذلك أهل البيت هذا؟ يعني أهل من هم في هذه الدار، أزعجهم وآذاهم مثلا، ولا يكون المقصود منها غيرهم، يعني ممن هم ليسوا من أهل الدار. والمفهوم اللغوي لكلمة أهل هو ما تضاف إليه هذه الكلمة، يعني مثلا لو قلنا أهل التوراة شو المقصود منها؟ يعني من يقرأ التوراة وأتباع التوراة. لو قلنا أهل الإنجيل يعني أتباع الإنجيل، ومن يقرأ هذا الإنجيل. ما فينا نجي نقول لرجل مسلم أو رجل ليس له علاقة مع التوراة أو مع الإنجيل نقول بأنه من أهل التوراة أو من أهل الإنجيل، كلا، وإنما من يكون له صلة بهذا المضاف إليه كلمة أهل، يعني من تضاف إليه كلمة أهل لابد أن يكون له صلة بذلك حتى يكون من يتضمنه المعنى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لرسوله محمد صلى الله عليه وآله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب أهلك من هن؟ يعني شو قصد ناس غريبين؟ كلا، وإنما مقصوده أهلك هم ذووك ومن عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقرباؤك ذو قرابتك ومن يرتبط بك في النسب، هم هؤلاء المقصود منه ذلك. ولذلك هذا المعنى أهل البيت عندما يطلق صار يطلق ويقصد منه هم هؤلاء الخمسة، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هكذا أصبح كأنه مصطلح، أصبح مصطلحا خاصا. عندما المسلمون يذكرون كلمة أهل البيت هكذا يقولون بأن المقصود منها، إلا أن يكون من يقصد العكس يكون معاند أو مكابر للحقيقة وللمصطلح الذي أصبح شائعا بين الناس. هلا إذا جئنا نحن إلى هذا المصطلح في الكتاب وفي السنة، في الكتاب ورد عندنا تفسير هذه الآية المباركة، لأن أهل البيت وردت في هذه أن المقصود منها على حسب ما ورد عندنا أن المقصود منها هم هؤلاء الخمسة، كما جاء عن أم سلمة أنه عندما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالت أم سلمة: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي، علي وفاطمة والحسن والحسين. هكذا قالت أم سلمة. وفي رواية أخرى
كما ورد عندنا في حديث الكساء. ومن ينكر حديث الكساء؟ لا يمكن لأحد أن ينكر حديث الكساء. حديث الكساء عندما أتى جبرائيل بذلك الكساء اليماني وأمسكه رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ يدخل تحته علي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. حديث الكساء شوفوه بكتب كل أهل السنة متواتر. حتى أني رأيت اليوم أن حديث الكساء ورد من طرق أهل السنة 40 طريق له من طرق أهل السنة، ومن طرقنا نحن ورد بنحو 30 طريق، فهو من طرق أهل السنة أكثر من طرقنا نحن الشيعة. يعني حديث الكساء ورد عندنا من طرق أهل السنة أكثر من طرقنا نحن. فهذا حديث الكساء الذي يقول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. هؤلاء أهل بيتي يعني هن هؤلاء علي فاطمة الحسن والحسين الذين هم تحت الكساء، الذين هم تحت. وذلك تقول أم سلمة أنا كنت واقفة وجئت لأدخل معهم تحت الكساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لي، تقول تحدث أم سلمة، تنحي أنت إلى خير أو أنت على خير، يعني أنه أنت لست مشمولة لأهل البيت الذين أنا أريدهم. ولو فرضنا أنه كان هناك بالمصطلح اللغوي معنى أهل البيت، لو فرضنا أنه كان المقصود منه أهل البيت كل من يسكن في هذه الدار، وأم سلمة كانت هي زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح، لكن استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه العبارة بخصوص علي وفاطمة والحسن والحسين حينئذ يخرجها من المقصود من أهل البيت، يصبح كلمة أهل البيت لها مصطلح خاص، وهو ما رواه الراوون واستعمله رسول الله صلى الله عليه وآله به، وهو المقصود هؤلاء الأربعة فقط، وأن أم سلم وأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان زوجات النبي داخل فيه كما يذكر بعضهم، يقول بأن بعضهم هكذا أن عبارة أهل البيت تشمل نساء النبي. طيب لماذا يستثني هنا رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة؟ لماذا يستثنيها؟ وأم سلمة امرأة جليلة، امرأة فاضلة، أم سلمة امرأة معروفة في تقواها وفي حبها لعلي وفاطمة والحسن والحسين وفي حبها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا يستثنيها؟ كان المفروض لا يستثنيها. فذلك المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل في مصطلح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي رواية تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عندما قرأ قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سئل رسول الله يا رسول الله ما المقصود من هذه البيوت؟ قال بيوت الأنبياء. فسأله أبو بكر قال له يا رسول الله أو بيت علي وفاطمة منها؟ ليش؟ لأنه لما بيسأل هيك معناه أنه هو هم أيضا فهم منها هذا المعنى، هو فهم هالمعنى بس أراد أن يستوضح أكثر. أو بيت علي وفاطمة من هذه البيوت المشمولة في الآية المباركة؟ أجابه النبي قال نعم هو من أفاضلها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن يكون حينئذ المقصود من أهل البيت عليهم السلام هم علي وفاطمة والحسن والحسين، ورسول الله صلى الله عليه وآله بطريقة الحال داخل قطعا باعتبار أنه هو أساس هذا البيت. ولهذا نحن اليوم لأننا نذكر أهل البيت عليهم السلام ونتبارك بذكرهم فلا بد لنا أن نذكر واحدا من أهل البيت. يعني صحيح إن هؤلاء الأربعة هم أهل البيت الذين شملوا في الآية المباركة، لكن الأئمة التسعة البقية أيضا داخلين في أهل البيت عليهم السلام، وذلك لأنهم شجرة لأنهم فرع من تلك الشجرة الطيبة الطاهرة، لأنهم مصدر علمهم وخلافتهم متفرعة ومنبثقة عن هذه الدوحة الطاهرة، شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة كما تعلمون. فلذلك هم داخلون في أهل البيت عليهم السلام. فلهذا اليوم نحن في شهادة الإمام الباقر، في يوم شهادة الإمام الباقر وفي ذكرى شهادة الإمام الباقر سلام الله عليه، نذكر ونتبارك بذكر واحد من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو من أئمة العترة الطاهرة. يعني في بعض الأحيان مثلا بدل أن نعبر بأهل البيت نعبر بآل البيت، وفي بعض الأحيان نعبر بالعترة الطاهرة. ها العترة الطاهرة يعني هن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر سلام الله عليه الذي عاش مدة 57 عاما، عاش هذه الفترة سلام الله عليه في حكم ظالم من حكام بني أمية. يعني كان ظلم بني أمية يومها معروف وهو في أوجه كان. وأنتم تعلمون أنه بعد فترة الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت دولة بني أمية إلى حد ما قوية، يعني بعدها في أوجها في قوتها. بدأت دولة الأمويين تضعف في آخر أيام الإمام الباقر وزمن الإمام الصادق سلام الله عليه. وذلك نحن نقول معروف عندنا أن الإمام الصادق سلام الله عليه وسع تلك المدرسة التي أسسها أبوه الإمام الباقر، وسعها لماذا؟ لأن الظروف سنحت له بأن يوسع هذه المدرسة وأن يعيش فترة طويلة من الزمن الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن الدولة الأموية بدأت بالضعف والوهن في زمانه. لكن في أوائل زمان الإمام الباقر كانت دولة الأمويين دولة قوية ظالمة مستبدة، يعني يلاحقون الأئمة عليهم السلام، يلاحقون الموالون لأهل البيت عليهم السلام. فعاش سلام الله عليه بدأ حياته في ذلك الجو الموبوء، الجو الظالم. الإمام الباقر سلام الله عليه عاش هذه الفترة 57 عاما، وكان له دور كبير في نشر العلم وإعطاء العلوم لأصحابه. وأصحاب الإمام الباقر معروفون حيث كانوا يناظرون أصحاب البدع وأصحاب الانحرافات السيئة ومن كانت عندهم الأضاليل. وكان سلام الله عليه قد لقب بهذا اللقب، وهو لقب الباقر، وهو لقب لقبه به جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في رواية واردة عندنا، هذه الرواية رويها الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 469، يقول: كان جابر يتلهف للقاء الباقر عليه السلام. جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري عاش 94 عاما، جابر الله مد في عمره، وشارك مع رسول الله صلى الله عليه وآله في 18 غزوة، وشارك مع أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين، وكان من شرطة خميسه، يعني كأنه كان مبرز في جيشه سلام الله عليه. وكان سلام الله عليه جابر بن عبد الله الأنصاري رجل مخلص في ولائه لأهل البيت عليهم السلام. شوفوا قديش الإنسان لما بيكون موال لأهل هذا البيت، الله يخلده، التاريخ يخلده. جابر بن عبد الله الأنصاري صحيح كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن لما نذكر جابر الميزة الأساسية فيه شو هي؟ ننتقل ذهن هذا موال لأهل البيت. والله لما نذكر سلمان الفارسي، ولما نذكر أبو ذر الغفاري، ولما نذكر حجر بن عدي وغيرهم، هؤلاء الصفة البارزة فيهم هم ولاؤهم لأهل البيت عليهم السلام. كثير مثلا من عندك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، حبيب بن مظاهر الأسدي كان أيضا من الصحابة. لكن الشيء البارز فيه عندما تذكره من أنصار الحسين مثلا، مع أنه كان من أصحاب رسول الله، وغيره أيضا ممن قاتلوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه، كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن تنسى تلك الصفة عندما يذكرون. ليش؟ لأنهم دافعوا عن الحق، دافعوا عن الحق، ماتوا في سبيل هذا البيت الطاهر، لأن هذا البيت الطاهر رفع دعائم الإسلام، ويعني أراد أن يحول الأمة الإسلامية الإسلام الصحيح. ولذلك هنا نحن جابر بن عبد الله الأنصاري إذا أردنا أن نذكره ونعظمه، نعظمه بهذه الصفة المهمة فيه، وهي ولاؤه لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كان محبا لعلي بن أبي طالب، شارك معه في بعض حروبه، وكان معروف عنه أنه كان يمشي في المدينة ويقول هكذا هذه العبارة: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهنا يروي جابر بن عبد الله الأنصاري كما يروي الكليني، كما يروي الكليني في الكافي، يقول كان جابر يتلهف للقاء الباقر عليه السلام. ليش؟ لأنه سمع من محمد صلى الله عليه وآله، من رسول الله صلى الله عليه وآله، سمع منه قال له: يا جابر ستدرك ولدا من صلبي اسمه محمد، اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرة، فإذا ما أدركته يا جابر فأبلغه عني السلام. وهكذا كان جابر بن عبد الله الأنصاري، كان رضوان الله تعالى عليه يمشي في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، وعلى رأسه عمامة سوداء، ينادي: يا باقر العلم، يا باقر العلم. وكان أهل المدينة يظنون أنه يهجر، إنه هذا عم شو عم يهبل، فكروا هكذا، يقولوا مين هذا باقر العلم، هم لا يعرفون. وكان يومها الإمام الباقر سلام الله عليه كان صغيرا، فكان يقول هو لهم، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول لهم: والله ما أهجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنك ستدرك رجلا مني اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرة. ولذلك الإمام الباقر هذه الصفة إذا من رسول الله، يبقر العلم بقرة، إذا باقر العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى أنه لقب يعني الباقر من بقر الأرض، يعني إذا شقها واستخرج كنوزها، هكذا يقول أهل اللغة. والإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه بقر العلم بقرا، فكان يعني يشق كنوز العلم ويستخرج تلك العلوم والمعارف فينشرها بين الناس. ولهذا نحن لما نقف عند الإمام الباقر سلام الله عليه وهو من أهل هذا البيت الطاهر، لابد لنا أن نأخذ عبرا من حياة هذا الإمام. فأنا اليوم ألقي الضوء على لمحة من حياته سلام الله عليه. أولا أنه نلاحظ بأن الإمام الباقر سلام الله عليه كان يوصي شيعته بالتقوى والورع والتخلق بمكارم الأخلاق، أوصاهم بذلك، أنهم بتقوى الله والورع والتخلق بمكارم الأخلاق، كما ورد عندنا في كثير من الروايات. وكم مرة خاطب أصحابه قال لهم مثلا: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. وكان يقول أيضا في رواية أخرى: عليكم بصدق الحديث والورع والاجتهاد وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كان أو فاجرا. لاحظوا هذه الأخلاقيات المهمة، يعني أداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كان أو فاجرا. وفي مقام آخر يقول مخاطبا لشيعته: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. هكذا تلاحظون هذه التعابير التي يعبرها الإمام الباقر سلام الله عليه. وكان سلام الله عليه دائما الذكر، يعني ما أجمل لسان أن يكون رطبا بذكر الله عز وجل دائما. وذلك حتى كنت أنا ألاحظ بأن هناك بعض المقدسين لو كانوا يجلسون مثلا في مجلس عام كنت أراهم أنهم يسبحون الله عز وجل، يذكرون الله عز وجل، لأن اللسان إذا كان رطبا بذكر الله فصاحبه يعيش هذا الجو مع الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل. وتعلمون أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما في شيء بعد لا بيغضبه ولا شيء يهيجه ولا شيء يمكن أن يكدر صفه. ربما إنسان مثلا يكون يتكلم بحديث في مجلس فحديث مزعج، لكن هذا الإنسان الذي يكون لسانه يلهج بذكر الله لابد أن قلبه يطمئن هذه الناحية، فإنه لا يتأثر في غالب الحالات ولا يؤثر عليه شيء. فكان سلام الله عليه دائم الذكر لله تعالى، فقد قال الصادق عليه السلام عنه: كان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقا لازقا بحنكه، يعني أنه لاصق بحنكه، يقول لا إله إلا الله، وكان يجمعنا. شوف شو كان يعمل بالبيت، يجمع الإمام الصادق عمل بحديث لأنه ابن الإمام الباقر سلام الله عليه. قال كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، اللي بيقرأ يلا يقرأ قرآن مثلا أو يقرأ شيء مما من الدعاء افترض، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر، خلي يسبح الله سبحانه وتعالى مثلا ويذكر الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أيضا يصف فيها الشيعة سلام الله عليه، يصف الشيعة لأنه في بعض أحيان مثلا ربما أناس ينتسبون يقول نحن مثلا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، من شيعة أهل البيت عليهم السلام، فبيقول أن الشيعة هذه التي ذكرناها سابقا، والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وفي رواية أيضا أنه يصفهم يقول: إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، يعني هن بحبوا بعضهم لأنهم يوادوننا، نحن أهل البيت لأنه هن بحبوا أهل البيت، فهن بحبوا بعضهم لأجل أنهم هم يعني لأنهم يحبون أهل البيت عليهم السلام أو يوادون أهل البيت عليهم السلام. المتزاورون لإحياء الدين، مش بروح بيزوروا بعضهم لأجل مثلا غرض آخر، لا، إحياء الدين أقل يعني بيحكيلوا مسألة مثلا، مش أنه بيتزاورون مثلا الفساد. ولكن نحن للأسف الشديد نرى أن في بعض الزيارات تتم هو والاختلاط الغير المحتشم، اختلاط اللي ما فيه حشمة، يعني امرأة هذا مش محتشمة وامرأة هذا مش محتشمة ويجلسون مع بعضهم البعض، فما في إحياء لهذا، إماتة للدين، إماتة للقلب، لأنه إذا مات القلب مات الدين من نفس الإنسان. بس هنا المتزاورون لإحياء الدين إذا غضبوا لم يظلموا، ما بيظلموا إذا غضبوا، وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، جيرانهم بكم هذا الإنسان بكم بركة عليهم، بركة على من جاوروا، يعني لا ما بيؤذي جيرانه، وسلم لمن خالطوا. هكذا الشيعة، سواء هذا الذي جاوره كان افترض على دين الإسلام أو لم يكن على دين الإسلام، كل ذلك أيضا مشمول يكون لهذا الحديث. من أهم صفات الإمام الباقر سلام الله عليه التي ينبغي أن نلتفت إليها هي مسألة حبه لجده الإمام الحسين سلام الله عليه. فكان سلام الله عليه كما يذكر المؤرخون كان عنده تعلق كثير بقضية الإمام الحسين وبواقعة كربلاء كما الآن سوف نلاحظ. مثلا كان يأمر شيعته بزيارة الحسين، يأمرهم بالزيارة، وكان عصره عصر ظلم، وتعلمون أنه من يزور الحسين في ذلك العصر أيضا كان يؤذى. فمثلا يسأل زرارة بن أعين الإمام الباقر عليه السلام، يقول له: ما تقول في من زار أباك على خوف؟ فقال عليه السلام: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. هذا من يزور الحسين على خوف. هكذا مثلا كان يشجع أصحابه على زيارة الحسين عليه السلام. وكان سلام الله عليه يعطي توجيهاته لشيعته ولمحبيه: طيب يا ابن الرسول، كيف من نعمل عاشورة؟ هؤلاء اللي بيقولوا انه عاشورة انتم عم تدعوها، لا، كان حتى في زمن الامام الباقر كانوا يجوا يسألوه: كيف نصنع يوم عاشوراء مثلا؟ ها؟ قال: عليكم في الدرجة الاولى ان يزور الانسان الامام الحسين اذا ما استطاع لبعد الشقة بينه وبين مقام الامام الحسين، ثم ليندب الحسين ويبكيه، وعليه ان يأمر من في داره بالبكاء عليه، ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه، وليعزي بعضهم بعضا، يعني خلي يعزك الوحل الثاني بمصاب الحسين سلام الله عليه. طيب ليش هذه التوجيهات من الإمام الباقر؟ لأجل أن يعطي للحسين صبغة عامة، يعني أن الحسين ليس مختص مثلا بجهة معينة، لا، فهو الحسين لكل الأجيال ولكل الناس، فليقوم بهذا وليتحسسوا شعورا منهم بالحزن على الحسين وبأهمية المصاب على أبي عبد الله الحسين. ولذلك ورد عندنا في الروايات عن الإمام الباقر سلام الله عليه في هذه المسألة التي ذكرها ابن قولوي في الكامل، في كامل الزيارات، قال: ما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس بعدنا من ذكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. وكان سلام الله عليه يقيم مأتم الحسين ويأتي بالشعراء، كان يأتي الكميت، الكميت هذا الشاعر المعروف، وينشد الإمام الباقر سلام الله عليه، ينشد الإمام الباقر شعرا في الحسين عليه السلام. والإمام الباقر رأيت اليوم أنه هو شجع على إنشاد الشعر في الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن الشعر يمكن مثلا أن يصل للأجيال اللاحقة، يصل للأجيال اللاحقة فتتعرف الناس على مأساة الإمام الحسين، فيأتي بالكوميت وأنشد الشعر في الحسين، وبعد أن أنشد بكى الإمام الباقر بعد أن انتهى من إنشاد الشعر في الحسين، وقال الإمام الباقر للكوميت: يا كوميت، لازلت مؤيدا بروح القدس، ما ذبيت عن أهل البيت. يعني بس كل واحد، يعني ما دمت أنت تذب وتدافع عن أهل البيت فأنت مؤيد بروح القدس. والإمام الباقر سلام الله عليه حتى في آخر لحظة من حياته وهو على فراش الموت أوصى ولده الإمام الصادق سلام الله عليه، أوصاه قال له: بني، استأجر نوادب، نوادب يندبن على الحسين، متى؟ في أيام التشريق في منى، ثلاث أيام تشريق في منى، وتعلمون أن منها يوم العيد، يندبن على الحسين في منى ولمدة 10 مواسم من مواسم الحج. طيب ليش الإمام الباقر هكذا يوصي؟ هذه بوصيته حطها، كما يقول الإمام الصادق أنه أوصاه بذلك، يندبن في منى في موسم الحج 10 مواسم، يندبن على الإمام الحسين سلام الله عليه. ها؟ مع أنه يوم عيد، واحد يوم العيد بكون الناس عم تبكي وتندب، ها؟ في يوم العيد كان يندبنا وأوصاهم بذلك سلام الله عليه. فكان هذا له دور كبير، فكانت خاطرة الحسين وواقعة الحسين في ذهنه. وكيف لا تكون واقعة الحسين في ذهنه وأنتم تعلمون بأن الإمام الباقر سلام الله عليه
كان في واقعة كربلاء، لكن كان عمره الشريف 4 سنوات، 4 سنوات، لأن واقعة كربلاء في الواحد في العام 61، والإمام الباقر ولد عام 57، ها ولد في عام 57 للهجرة النبوية الشريفة، فكان في واقعة كربلاء أيضا مع أبيه الإمام زين العابدين، كان معه صغير. لا بد أن تلك الخواطر، لأن الصغير يحفظ خواطر مؤلمة. فماذا يحفظ الإمام الباقر؟ ماذا يحفظ الإمام الباقر سلام الله عليه؟ إذا تفكر سلام الله عليه فإنه يتذكر ماذا جرى على جده أبي عبد الله الحسين، بل الذي جرى على أبيه الإمام زين العابدين عندما كان مريضا عليلا. وأنتم تعلمون أن الطفل الصغير عندما ينظر إلى أبيه وهو مريض ملقا على مطعم في المخيم يتألم لحالته، لابد أن إمامنا الباقر عندما نظر إلى أبيه الإمام زين العابدين وهو في كربلاء في تلك الخيمة كان عليلا مريضا تألم لحالة أبيه، بل إن إمامنا الباقر لابد وأنه تذكر إحراق الخيام عندما هجم الأعداء على خيام أبي عبد الله الحسين، وكانت النساء والأطفال يفررن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. آه يفترن خوات حزين من خيمة لعب خيمة، ينخل وين راح وين، ما ظل بالعرب شيمان. آه وكأني بزينب نادت أصبحت وشبول الهواء شم حالي وقوف، وأنا ونسيت ما القناع وتستر بالكفوف، وما شوف غير أطفال تتصارخ من الخوف، وين المعزة وين زهر الديك الأيام، قالها على السجاد يا عم شجاني حالك وانا مقدر اتحرك من مكاني، قالت يا نوار العين عتب على الزمان، واللي على الكرار بوها شلون تنضام.
إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة لله.